قال المصنف رحمه الله: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن بديل يعني بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن شقيق عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ فقال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلدواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو عبد الله بن شاهين قال: حدثنا محمد بن حماد أبو بكر بن حماد المقري قال: حدثنا خلف قال: حدثنا سعيد بن راشد قال: سألت عطاء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: أي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد. قال: أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله عز وجل: يا آدم، ما يدريك بمحمد؟ قال: يا رب، رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبره عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أشاد به في التوراة والإنجيل، وهو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إنه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشارة عيسى. بشارة عيسى قال لبني إسرائيل، قال موسى لبني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله تبارك وتعالى شهد به في الكتب، يعني قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم مثل السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمحمد وأصحابه مذكورون في التوراة والإنجيل كما وصف الله وضرب الله لهم هذا المثلين العظيمين. لا شك أن هذا من ميزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأمته، ميزات الأنبياء وميزات أمته على سائر الأمم. فإبراهيم يدعو هو إسماعيل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعني العرب، وقال وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام وبعث محمدا في هذه الأمة يزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة. وهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ترجع إلى تقدير الله السابق، فالله تبارك وتعالى قدر المخلوقات كلها، علمها وقدرها، كتبها في اللوح المحفوظ، وقدر شاءها وأوجدها في المقادير التي قدرها في علمه وفيما كتبه في اللوح المحفوظ. ومحمد عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي، يعني بل أهم الأشياء التي علمها وكتبها في اللوح المحفوظ، وكتبه مرة ثانية ميزة له على غيره. وآدم بين الجسد والروح، يعني قبل، بعد أن خلق الله جسد آدم وقبل أن يركب فيه الروح كتب الله النبوة مرة أخرى، يعني الكتابة تأتي، كتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة يعني عند خلق الإنسان عندما تركب الروح في الجسد كما في حديث المسعود، والكتابات السنوية والكتابات الشهرية والكتابات اليومية، هذه كتابات متعددة، وهذه من جملة الكتابات التي يكتبها الله تبارك وتعالى. فمعنى هذا أن محمد ما كان موجودا، الصوفية يقول أن الرسول موجود قبل أن يلغى الخلق جميعا، بل خلق الله السماوات والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي كلها من نور محمد. الله انتزع من نوره نور العزة، نور العزة نور محمد، وقسم 10 أجزاء، فخلق من القسم الأول اللوح، من الثاني القلم، من الثالث العرش، من الرابع الكرسي، والسماوات والأرض والأنبياء وإلى آخره. هذا كله من أساطير وأكاذيب الروافض والصوفية والعياذ بالله. فالنبي ما كان موجودا عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن ولد في التأريخ المعين بين أبوين آمنة وفاطمة، هذا وجوده الحقيقي. وأما الكتابة عنه فمو هذا، أما الكتابة عنه والإشادة به في الكتب فهذا متقدم عليه الصلاة والسلام، أما وجوده الحقيقي فهذا لم يكن إلا بعد أن وجد وخلق من عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، من عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب بارك الله فيكم، ومن آمنة بنت وهب بارك الله فيكم، في مكة في عام الفيل عليه الصلاة والسلام، هنا كان وجوده عليه الصلاة والسلام، والإشادة به وبذكره متقدمة، عرفنا هذا. حتى إن الله أخذ العهد على الأنبياء لئن جاء فيهم رسول مصدق لهم ليؤمنن به ويتبعونه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ف فأخذ العهد على كل نبي أنه إن جاء محمد عليه الصلاة والسلام في وقته لا يؤمنن به ولا يتبعنه ولا يأمرن أمته أن تتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال لو كان موسى حيا ما وسع الاتباع. وحينما ينزل الله عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ينزل تابعا لمحمد حاكما بشريعته عليهما الصلاة والسلام. عرفتم هذا؟ فالخرافات والأساطير الصوفية مرفوضة، والحقائق العلمية الثابتة بكتاب الله وسنة الرسول هذه التي يدين الله بها. وما يقوله الصوفية من أخبث أنواع الغلو الذي يرهب الإسلام والذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما ذكره الله وما ذكره رسوله من الفضائل والشمائل عليه الصلاة والمعجزات عليه الصلاة والسلام هذا نؤمن به وندين الله به. عرفتم هذا؟ في الأحاديث التي ساقها المؤلف فيها ما يثبت وفيها ما لا يثبت، يعني منها ما لم يثبت إني عبد الله وآدم وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته في طينته. لا هذا الحديث ما يثبت لأن كتابة النبوة كانت بعد أن تكامل خلق الجسد وقبل نفخ الروح بارك الله فيكم. فهذا الحديث ضعيف. والحديث الثاني أيضا في الحديث الثاني بكثره في ضعف هذا هذا اللي فيه التوسل في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن آدم توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما حملك على التوسل هذا؟ قال إن وجدت مكتوبا في العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله فتوسل به آدم. هذا ليس بصحيح، هذا من الكذب ومن الخرافات التي يتعلق بها الصوفية وغيرهم من أهل الضلال في مشروعية التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بجاه فلان وبحق فلان توسعوا في ذلك، وتوسل بجاه النبي وبحق النبي وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبقبره وبقبته وإلى آخره، كل هذا من الخرافات. التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فندعوه بأسمائه يا عليم يا سميع يا بصير يا حكيم، كل اسم ما يناسبه. تبغى المغفرة يا غفور غفر لي، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، هذا توسل بأسماء الله الحسنى. التوسل بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار في ليلة مطيرة، وانطبق عليهم الغار طبقت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار هذا، فقالوا ليس لنا مخرج إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فقال أحدهم اللهم إنك تعلم إنه كان لأبوان كبيران وكنت أرى عليهما وأسأل عليهما الغنم ويعني أقدم لها غنمها قبل أهلي، فأنا أبي طلب يوم من الأيام فتأخرت فوجدتهما نائمين فحلبت لهما غبوقهما ووقفت عند رأسهما أنتظرهما والصبي يتضاغون على رجلي حتى برق الفجر فاستيقظا فأعطيتهما غبوقهما. يعني هذا مثال للبر الذي لا نظير له، لا نظير له، يعني يرعى الغنم ويأتي وأول ما يبدأ بأن يعطي أبويه غبوقهما يعني اللبن الذي يحلمه لهما قبل أولاده وقبل نفسه. انظر لهذا البر. وليلة من الليالي جاء وقد نام فكعادته حلب لهما الغبوق هذا الحليب ووقف عند رأسهما ينتظر استيقاظهما، فما استيقظا وهو قائم على قدمه وقدحه في يده وأولاده ضاغرون بين يديه يبكون يريدون الطعام فيأبى إلا أن يقدم أبويه برا بهما. قال اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا. فافرج عنهم شيء لا يستطيع الخروج من الغار. وأما الثاني فكان له ابنة عمة جميلة حبها كأشد ما يكون حب الرجال للنساء. وإنها جاءته يوما وطلبت منه صدقة يعطيها، فقال حتى تمكن نفسك، فأعطاها 100 دينار على أن تمكنه من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها والـ100 دينار ابتغاء وجه الله. فقال الله من كان من وكانت ابن عم كذا وكذا وكذا، وذكر هذا الكلام الذي قلته، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم شيئا آخر لكن لا يستطيعونه من الغار. ثم قال ثالثهما اللهم أنك تعلم إنه كان لأجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا منهم ترك أجره وذهب، فنميته حتى صار منه البقر والغنم والعبيد وإلى آخره. فجاء يومه قال يا فلان اتق الله وأعطني أجري، فقل كل ما ترى أمامك من الإبل والبقر والعبيد خذه لك. قال لا تهزأ بي، قال لا أهزأ لك. فأخذها وذهب. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك بطاعة وجهك فافرج عنا. ففرج الله عنه فخرجوا. هذا توسل بالعمل الصالح، وهذه أعمال عظيمة جدا، يعني في البر وفي العفة وفي الأمانة. فمن توفت في هذه الثلاث يبتغي بها وجه الله عز وجل فنعم الخصال والله، وينبغي أن نتحلى بها. وإذا احتاج إنسان منا يعلم له عملا صالحا، ونسأل الله أن تكون أعمالنا صالحة، فليتوسل إلى ذلك. اللهم أنك تعلم أني فعلت كذا وكذا فافرج عني وفرج كربي وأعطيه كذا وأعطيه كذا. هذا من التوسل المشروع، من التوسل المشروع. من التوسلات المشروعة عند الحاجة أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو، كما كان الصحابة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا أن يستسقي لهم، فيستسقي لهم. فبارك الله فيكم، هذا توسل، هذا توسل مشروع، كان التوسل وسيلة سبب من الأسباب، وهذه من الأسباب. كذلك كان يتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس، اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا وإن هذا عم نبينا فتقبل دعاءه. فكان التوسل بدعاء النبي بدعاء العباس لا بذاته، إنما كان التوسل بالعباس لا بذاته، وكان التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته، لا بذاته بارك، إنما كان التوسل بالدعاء، والدعاء من الأعمال الصالحة، والله يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى. أما أن تتوسل بذات فلان فليس لك حق فيها، ليس لك فيها أي حق، ولا بعمله هو ليس لك فيه حق. ونفس وما زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزك نفسك وتوسل التوسلات المشروعة التي شرح الله، واترك التوسلات الممنوعة. ولجهل وضلال الصوفية وغيرهم من الروافض وغيرهم نسوا هذه التوسلات المشروعة بأنواعها، وأقبلوا على التوسلات الممنوعة التي هي من وسائل الشرك. وبالمناسبة تعلقوا بحديث الأعمى، وحديث الأعمى والله حج عليهم لا لهم، هو أن كان رجلا أعمى ضريرا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني قد فقدت بصري فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. جاء يطلب الدعاء، وخيره الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو له، فاختار أن يدعو له. قال إذا فتوضأ وصل ركعتين وادعو الله عز وجل، قال اللهم أتوجه إليك بنبيك محمد، يعني يدعو لي، يدعو لي.
بارك الله فيك. فطلب من رسول الله الدعاء ورسول خير بين الدعاء والصبر كما خير الجارية التي كانت تسرع. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك. فقالت بل أصبر ولكن أتكشف فادعو الله لألا أتكشف. فدعا لها ألا أتكشف وصبرت. فكان الناس يشهدون لها بالجنة، هي ممن شهد له رسول الله بالجنة. وهذا صمم على الدعاء فدعا له رسول الله ودعاه بنفسه، لأن الإنسان أن يدعو وعلم رسول الله من أنفسنا. وما وكلنا على دعائه فقط، لأن الدعاء عبادة، تدعو أنت بنفسك وغيرك لا بأس يدعو لك، لكن هذا الدعاء لما يصدر من قلبك المخلص لله عز وجل لا بد منه. بارك الله فيك. فهذه التوسع المشروعة والحجج والشبهات التي يتعلق بها أهل الباطل وأهل التوسلات الباطلة المفضية إلى الشرك، هذه كلها خرافات. وهذا هو العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عليه السلف الصالح. فلنميز بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، بل تعلقهم بالتوسل البدعي جرهم إلى الشرك بالله عز وجل، فيستغيث بالله ويذبح لغير الله ويقول هذا توسل. شرك أكبر يسميه توسل، من المغالطات وهذه الرافضة الصوفية والعياذ بالله. فهذه الأمور من المحدثات الخطيرة، منها الشرك ومنها البدع الغليظة ومنها البدع التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل، ومنها البناء على القبور من وسائل الشرك وما شابه ذلك. فلنحذر من الغلو، ولنحذر من البدع، ولنحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن البدع التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أظن فرقنا يا إخوة، فرقنا بين وجود محمد وبين كتابته في اللوح المحفوظ وكتابته عند خلق آدم. كتب الله نبوته عند خلق آدم بعد تكوين الجسد وقبل نفخ الروح فيه. في هذه الحال يعني كتبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا وجوده، فما كان موجودا إلا في التاريخ المعروف في عام الفيل عليه الصلاة والسلام حينما ولدته أمه. بارك الله فيكم وصلوات الله وسلامه عليه. ويكفيه شرفا وفضلا ما ذكره الله في كتابه وما ذكره في سنته الثابتة عليه الصلاة والسلام، وما نسب من الأقوال إلى الرسول الكريم وهي لا تصح، فيجب أن لا نتعلق بها ويجب أن نحذر منها.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه بعض الأسئلة من الإخوة. يقول صاحب السؤال: حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، هل يصح أن نقول إنه صحيح المعنى وإن لم يصح الحديث؟
نعم، حق السائلين الإجابة، حق السائلين، لأن الله وعد بالإجابة: دعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستغنون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحق ليس بواجب عليه، فإن الله لا يجب عليه شيء لعباده، وإنما هو تفضل منه، هو أوجبه على نفسه تبارك وتعالى. لا نعرف من لفظ الوجوب أنه يجب على الله أشياء كما يجب للمخلوق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك، عرفتم؟ وإنما هو شيء تفضل به وأوجبه على نفسه. فهذا الحديث ضعيف إسنادا، وعلى فرض ثبوته هذا هو المعنى: اللهم انصرك بحق السائل إليك وبحق ممشى إليك. ممشى إليك، الممشى يعني وعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمشي إلى المسجد بأن له بكل خطوة حسنة وبأخرى تحط عنه خطيئة. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وأوجب على نفسه تنفيذه تبارك وتعالى تفضلا منه وتكرما على عباده. فالمعنى يصح إذا وجهنا هذا التوجيه. نعم.
أحسن الله إليكم. كثير من الناس يعني دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية بالتنقص من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وعدم احترامه، بل ويرمونهم بسب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يرمون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية بالتنقص من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويرمونهم بسب
الإمام محمد وأتباعه بالوهابية تنفيرا منهم، تنفيرا منهم. والثاني إيش؟
يتنقصون من النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يتهمون بأنهم يتنقصون من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتهم النصارى المسلمين الذي لا يعتقد في عيسى الألوهية، يقول هذا تنقص. إذا قلنا نشهد أن الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، يقول لا هذا تنقص، هذا تنقص. وهؤلاء من يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيدهم والشفيع يوم القيامة وصاحب المقام المحمود، وتذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كلها وتؤمن بها وتدعو إليها، لكنك إذا قلت ما يجوز توسل النبي فأنت تتنقصه. الرسول حرم هذا، الرسول ما شرع هذا، حرمه بقال هذا من البدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حرم هذا بأن هان على الإطراء والغلو، لا تغلو في دينكم، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهذا الإطراء والغلو هو التنقص لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم مكتفوا بما جاء في كتاب السنة، فهذا تنقص لله وتنقص للرسول وتنقص لكتاب الله، ويعني إشارة منهم إلى أنه غير كامل، دين الله غير كامل حتى يكملوه. فهم بالحقيقة طائعون في الله وفي كتابه وفي رسوله، لأن ما كفوا بتشريعه، ما كفاهم تشريعه، ففيه نقص، فهذا خلل في حق الله وفي حق رسوله وفي حق كتابه. فهم الذين يطعنون في الله وفي رسوله في تشريعه ماذا لا يدرون. وأما من يسمون بالوهابية وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والطائفة المنصورة، فهم براء مما يرمونهم به، وهم على الحق ثابتون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. الشاهد الذي يتنقص الله ورسوله هو الذي يدعي عدم الكمال في تشريعه ويخترع البدع والضلالة. ومن يقول الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فما يشرع لهم الخرافيون والمبتدعون وبعض الملاحدة يقبلونه ويقبلون عليه ويقدمونه على تشريع الله عز وجل. وتأتي تقول قال الله، الله حرم الدعاء غير الله، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وتسوق الأدلة من كتاب الله لا يسمعون. لعن الله من ذبح لغير الله، إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، قرأ قرن النحر بالصلاة، عبادة عظيمة لغير الله، ويرد الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، ويتعلق بالخرافات ويتشبث بالأباطيل. فمن هو المتنقص؟ من هو المتنقص؟ افهموا هذا بارك الله فيكم، فردوا عليه مثل هذه الردود ليدركوا أنفسهم أنهم هم المتنقصون لا نحن ولا الحمد. أما نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله، وهم يعطلون صفات الله ويعتبرون ما أثبته الله في حق ذاته من الأسماء والصفات تنقصا من أهل السنة، نعوذ بالله البلاء. ونؤمن بما ثبت من صفات الرسول في كتاب الله وفي سنة الرسول ومن كمالاته، ويرون هذا تنقصا، هذا تنقصا، يكون الرسول تنقص نفسه والله تنقصه، لأنه ما جاء بهذه الأساطير الخرافات التي جاء بها هؤلاء، هم واقعين في وادي من الهلاك نعوذ بالله. فابذلوا أقصى جهودكم لإنقاذ هؤلاء المساكين، فإنهم على ضلال، واصدعوا بالحق وبين الحجج بالحكمة والموعظة الحسنة. وفقكم الله وسدد خطاكم. أحسن الله إليكم. هل يجوز طلب الإنسان من الإنسان في حال الإلحاح بوجه الله عليك أو بجاه الله عليك؟ وهل يجوز استعمال عبارة أنا في وجه الله؟ كلها لا تجوز. لا ترك واستغفر الله، لا تدل على عظمة الله عز وجل وصفاته من أجل مسألة تافهة. اسأله كما تريد، لكن تدخل وجه الله وتتوسل بالطريقة غير مشروعة فهذه من الخسة. فالسؤال سؤال الناس في ذاته محرم إلا في حال الضرورة. فسؤال الناس من دنياهم، يعني سؤال علم مطلوب، فسألوا أهل الذكر الكتب لا تعلمون، والتقرب العلم شد الرحال منه هذا يعني عبادة والتقرب إلى الله، فلا بد أن نأخذه من الناس. أما دنياهم الخسيسة فلا تذل نفسك ولا تفتقر الناس، فإن الله يحرم عليك أن تذل نفسك للناس بارك الله فيكم، وتهدر كرامتك من أجل الدنيا حقيقة بارك الله فيكم. للفقراء الذين أفسدوا في سبيل الله لا يستطيع أن يضربوا في الأرض، يعرفون الناس بسيماهم، يحصل الجهل من أي أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس. ها؟ فهو في غاية المسك الحاجة، لكنه لعفته لا يسأل. وفي هذه الحالة الضرورية له أن يسأل، والأولى به الصبر، فيسأل بشرف مو بذلة وخنوع، ويدخل اسم الله ووجه الله في سؤاله الساقط بارك الله فيكم.
يصادف طالب العلم في قراءته لبعض الكتب أن بعض العلماء من أهل السنة يريدون بعض الأدلة في جواز التوسل بدوات الصالحين والأنبياء، فكيف يتعامل مع ذلك؟
من هذا الذي أورده صاحب الشريعة رحمه الله، فالتعامل مع هذا كل يؤخذ من قوله ويرد كائنا من كان، ولا أدره بارك الله فيكم، لأنه في وقته ما قد ظهرت مشكلة التوسل والقبور والخرافات والأشياء هذه، ونهض أهل السنة في مواجهة هذه المشكلات، ما حصل إلا متأخرا. فلما يعني أقبل الصوفية والخرافيون على التوسل والشرك والذبح والنذر، نهض أهل السنة في مواجهة هذا الباطل وأقاموا عليهم الحجة. وأما من وقع في مثل هذه الأشياء ولم يقم عليه أحد الحجة فهذا لا نبدعه، مثل ما حصل المؤلف ساق حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك لما قال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليحدثك عن نبيه عن آدم عليه السلام، ها يعني تبكيثا له، لأنه يأتي مثل هذه الأساطير وهو ضعيف جدا رحمه زيد بن أسلم. والبلاي هذا الحديث الذي أورده المؤلف، ونحن لا نقبل الخطأ من أحد كائن مكان ولو كان مثل هذا الإمام، لكننا ما نهينه فمثل العذر، ربما أشكل عليه ظن أنه ثابت أو تأول أنه في الفضائل أو شيء من التأويلات، لكن ما نقبل هذه التأويلات بارك الله فيكم، لأن لها من النتائج والآثار السيئة ما لو رأى بعضه هذا الرجل هذا الإمام والله ما يرد هذا الحديث، فلا تذكر مثل هذا الآثار. نعم
زين عزيز أحسن الله إليكم. ما حكم زيارة الأماكن التي تسمى تاريخية كغار حراء وغار ثور والمكتبة المكية التي يظن أنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب قال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول نبأ الله في غار حراء كان يذهب إليه يتعبد، لكن بعد أن بعثه الله ما ذهب إلى هذا المكان ولا كان يرتاده أصحابه الذين كانوا يقطعون المدينة ويأتون إلى مكة ومن أسلم منهم من أهل مكة ما كانوا يرتادون هذا المكان، لا غار حراء ولا جبل ثور ولا موضع مولده ولا شيء من هذا أبدا، حتى جاء الخرافيون الذين قال عنهم رسول الله عليه السلام لتتبعن سنة ما كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا يحرى ربنا دخلتموه. حذو القذة بالقذة عندك يا أبو رواحة هذا يأتي على لساننا، يعني لتتبعن ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا يحرى ربنا دخلتموه. فهؤلاء الخرافيون يتبعون اليهود النصارى في تتبع الآثار، ولا سيما لما استعمر الكفار بلاد المسلمين وجاءوا بمثل هذه الترهات، العناية بالآثار والتنقيب عن الآثار والآثار والآثار، فزادوا ضغطا على إبالة كما يقال. خرافيون كان يعني من دس اليهود والمجوس يتأثرون بهذه الأشياء، ولما جاء الاستعمار أكد هذه الخرافات بالاهتمام بالآثار، الاهتمام بالشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا مهتمين بنشر دين الله ولا يهتمون بالآثار، ولهذا كم قتل من الصحابة في العراق وفي الشام وفي مصر، أين قبورهم؟ لو كانوا يهتمون بالآثار كانوا شاذوا القبور عليهم من ذاك الوقت وشرعوا الزيارة إلى قبورهم. ولو كان غار حراء وجبل ثور والمساجد السبع التي الآن فيها ضجة حولها لو كانت مشروعة لكان الصحابة أسبقنا إلى القيام بهذه الأمور. فهؤلاء تركوا الشريعة وعقائدها ومنهجها وتعلقوا بما يتعلق بأمثاله اليهود والنصارى. وعمر رضي الله عنه لما رأى ناسا يوما صلى الفجر ورأى ناسا يذهبون هنا وهنا قال ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا صلوا في أماكن صلى فيها رسول الله. قال لقد كدتم أن تجعلوا هذا مثل آثار من قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، لا تفعلوا هذا. من ذكر الصلاة فليصلي، يعني لا يتحرى ولا يقصد، لا يتحرى ولا يقصد هذه الأماكن. فالأماكن منها ما تحراه الرسول وقصد العبادة والعمل فيه فهذا يجب أن نتبعه فيه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يأتي اتفاقا لم يقصده فهذا لا يجوز أن نتخذه آثارا. البيعة تحت الشجرة ما قصده عليه الصلاة والسلام، جاء اتفاقا. ولهذا جاء في رواية في البخاري أن الله أزالها، ذهب السنة الثانية فلم يجدوها، الله كفاهم مشرته واستأصل أشعتها حتى لا يظن بها الناس، وروايته أنما بخطأ ولا بقطعها. هذا أو ذاك، ربما شجرة أخرى عندها قعد النهية فأمر عمر بقطعها. كيف هذا استئصال لشأفة هذه القرافة؟ عرفتم هذا؟ عرفتم هذا كيف ربنا يعالج هذه المشاكل لحماية الأمة من الوقوع في الضلال؟ والخليفة الراشد فعل هذا، بل الرسول قبله. هات لنا حديثا صحيح في البخاري ومسلم أو غيره إن الرسول أمر بزيارة هذه الأماكن، أو أن الرسول كان يزورها. وعلى الرسول أين ما عندهم شيء، لا نقبل هذا. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سأل الله أن يكفينا إياكم شر الضلال وآله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكذلك لو أقولها إن شاء الله نستأنف الدراسة بعد رمضان، لأن أحثكم يا أخوة على اهتمامي في رمضان بصلاة الليل. بارك الله فيكم، في جماعة وفي غير جماعة. ونوصيكم بالإقبال على القرآن وتلاوته ليل نهار وتدبره، فإن السلف كانوا إذا جاء رمضان تركوا التدريس في الحديث وغيره وأقبلوا على هذه العبادة في هذا الشهر وأقبلوا على تلاوة القرآن. بارك الله فيكم، فإن العناية به أمر عظيم، بل سننا ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يعرض القرآن على جبريل كل عام في رمضان، وفي السنة التي توفي بعدها عرض القرآن على جبريل مرتين، فعرف السلف من هذا مشروعية الاهتمام بتلاوة القرآن، لكن بتدبر، أقرأ بتدبر وتفاهم، نستلهم العقائد منه والأخلاق والتوجيهات والإيمان بالوعد والوعيد، ويكون لتلاوة آثار عظيمة على نفوسنا وفي حياتنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وبهذه السنة النبوية وبما كان عليه السلف الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. إن ربنا سميع الدعاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد شهر رمضان. نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم.
جزاكم الله.
قال المصنف رحمه الله: باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا منصور بن سعد عن بذيل يعني بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن بديل عن شقيق عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا؟ قال: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا عمر بن حفص بن يزيد الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ قال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى وجبت لك النبوة؟ فقال: بين خلق آدم ونفخ الروح فيه. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلدواني قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. قال: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا أبو عبد الله بن شاهين قال: حدثنا محمد بن حماد أبو بكر بن حماد المقري قال: حدثنا خلف قال: حدثنا سعيد بن راشد قال: سألت عطاء: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: أي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام مكتوبا أحمد. قال: أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد التاجر قال: حدثنا أبو مروان العثماني قال: حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم عليه السلام قال عليه السلام قال: اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله عز وجل: يا آدم ما يدريك بمحمد؟ قال: يا رب رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه أكرم خلقك عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
وصحبه وما اتبع هداه. أما بعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما أخبره عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى أشاد به في التوراة والإنجيل، وهو دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إنه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبشارة عيسى. بشارة عيسى قال لبني إسرائيل، قال موسى لبني إسرائيل: إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. والله تبارك وتعالى أشاد به في الكتب، قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سيماهم في وجوههم مثل السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمحمد وأصحابه مذكورون في التوراة والإنجيل كما وصف الله وضرب الله لهم هذا المثلين العظيمين. لا شك أن هذا من ميزات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأمته، ميزات الأنبياء وميزات أمته على سائر الأمم. فإبراهيم يدعو هو إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، هذا العرب. وقال: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فاستجاب الله دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وبعث محمدا في هذه الأمة يزكيها ويعلمها الكتاب والحكمة. وهذه الأحاديث التي ساقها المؤلف ترجع إلى تقدير الله السابق، فالله تبارك وتعالى قدر المخلوقات كلها، علمها وقدرها، كتبها في اللوح المحفوظ، وقدر شاءها وأوجدها في المقادير التي قدرها في علمه وفيما كتبه في اللوح المحفوظ. ومحمد عليه الصلاة والسلام من الأشياء التي يعني بل أهم الأشياء التي علمها وكتبها في اللوح المحفوظ، وكتبه مرة ثانية ميزة له على غيره. وآدم بين الجسد والروح، يعني قبل بعد أن خلق الله جسد آدم وقبل أن يركب فيه الروح كتب الله النبوة مرة أخرى، يعني الكتابة تأتي، كتابة في اللوح المحفوظ. والكتابة يعني عند خلق الإنسان عندما تركب الروح في الجسد كما في حديث المسعود، وكتابات السنوية والكتابات الشهرية والكتابات اليومية، هذه كتابات متعددة، وهذه من جملة الكتابات التي يكتبها الله تبارك وتعالى. فمعنى هذا أن محمد ما كان موجودا، الصوفية يقول أن الرسول موجود قبل أن يلغى الخلق جميعا، بل خلق الله السماوات والأرض واللوح والقلم والعرش والكرسي كلها من نور محمد. فالله انتزع من نوره نور العزة، نور العزة نور محمد، وقسم 10 أجزاء، فخلق من القسم الأول اللوح، من الثاني القلم، من الثالث العرش، من الرابع الكرسي، والسماوات والأرض والأنبياء وإلى آخره. هذا كله من أساطير وأكاذيب الروافض والصوفية والعياذ بالله. فالنبي ما كان موجودا عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن ولد في التأريخ المعين بين أبوين آمنة وفاطمة، هذا وجوده الحقيقي. وأما الكتابة عنه فمو هذا،
أما الكتابة عنه والإشهاد به في الكتب فهذا متقدم عليه الصلاة والسلام. أما وجوده الحقيقي فهذا لم يكن إلا بعد أن وجد وخلق من عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. من عبد الله بن عبد بن هاشم بن عبد المطلب بارك الله فيكم، ومن آمنة بنت وهب بارك الله فيكم في مكة في عام الفيل عليه الصلاة والسلام، هنا كان وجوده عليه الصلاة والسلام، والإشهاد به وبذكره متقدم. عرفنا هذا؟ حتى إن الله أخذ العهد على الأنبياء لئن جاء فيهم رسول مصدق لهم ليؤمنن به وليتبعونه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فأخذ العهد على كل نبي أنه إن جاء محمد عليه الصلاة والسلام في وقته ليؤمنن به وليتبعنه وليأمرن أمته أن تتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال لو كان موسى حيا ما وسع الاتباعي. وحينما ينزل الله عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ينزل تابعا لمحمد حاكما بشريعته عليهما الصلاة والسلام. عرفتم هذا؟ فالخرافات والأساطير الصوفية مرفوضة، والحقائق العلمية الثابتة بكتاب الله وسنة الرسول هذه التي يدين الله بها. وما يقوله الصوفية من أخبث أنواع الغلو الذي يرفض الإسلام والذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما ذكره الله وما ذكره رسوله من الفضائل والشمائل عليه الصلاة والسلام والمعجزات عليه الصلاة والسلام هذا نؤمن به وندين الله به. عرفتم هذا؟ في الأحاديث التي استأكل المؤلف فيها ما يثبت وفيها ما لا يثبت، يعني منها ما لم يثبت إني عبد الله وآدم وخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته في طينته. لا هذا الحديث ما يثبت لأن كتابة النبوة كانت بعد أن تكامل خلق الجسد وقبل نفخ الروح بارك الله فيكم. فهذا الحديث ضعيف. والحديث الثاني أيضا في الحديث الثاني ذكره في ضعف هذا ايوه هذا اللي فيه التوسل في عبد الرحمن بن زيد بن اسلم ان ادم توسل بالنبي عليه الصلاه والسلام قال ما حملك على التوسل هذا؟ قال ان وجدت مكتوبا في العرش لا اله الا الله محمد رسول الله فتوسل به ادم. هذا ليس بصحيح، هذا من الكذب ومن الخرافات التي يتعلق بها الصوفية وغيرهم من أهل الضلال في مشروعية التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بجاه فلان وبحق فلان توسعوا في ذلك، التوسل بجاه النبي وبحق النبي وبالنبي عليه الصلاة والسلام وبقبره وبقبته وإلى آخره، كل هذا من الخرافات. التوسل بأسماء الله وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فندعوه بأسمائه يا عليم يا سميع يا بصير يا حكيم، كل اسم ما يناسبه. تبغى المغفرة يا غفور غفر لي، يا تواب تب علي، يا رحيم ارحمني، هذا توسل بأسماء الله الحسنى. التوسل بالأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار في ليلة مطيرة وانطبق عليهم الغار طبقت عليهم صخرة سدت عليهم باب الغار هذا، فقالوا ليس لنا مخرج إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا. فقال أحدهم اللهم إنك تعلم إنه كان لأبواي أبوان كبيران وكنت أرى عليهما وأسأل عليهما الغنم ويعني أقدم لها غنمها قبل أهلي، فأنا أبي طلب يوم من الأيام فتأخرت فوجدتهما نائمين فحلبت لهما غبوقهما ووقفت عند رأسهما أن تبرهما والسبع يتباغون على رجلي حتى درك الفجر فاستيقظا فأعطيتهما غبوقهما. يعني هذا مثال للبر الذي لا نظير له لا نظير له. يعني يرعى الغنم ويأتي وأول ما يبدأ بأن يعطي أبويه غبوقهما يعني اللبن الذي يحلمه لهما قبل أولاده وقبل نفسه. انظر لهذا البر. وليلة من الليالي جاء وقد نام فكعادته حلب لهما غبوق هذا الحليب ووقف عند رأسهما ينتظر استيقاظهما. فما استيقظا وهو قائم على قدمه وقد حفظ يده وأولاده باغون بين يديه يبكون يريدون الطعام فيأبى إلا أن يقدم أبويه برا بهما. قال اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا الأمر ابتغاء وجهك فافرج عنا. فافرج عنهم شيء لا يستطيع الخروج من الغار. وأما الثاني فكان له ابنة عمة جميلة حبها كأشد ما يكون حب الرجال النساء. وإنها جاءته يوما وطلبت منه صدقة يعطيها فقال حتى تمكن نفسك فأعطاها 100 دينار على أن تمكنه من نفسها. فلما جلس منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فتركها 100 دينار ابتغاء وجه الله. فقال الله من كان من كانت ابن عم كذا وكذا وكذا وذكر هذا الكلام الذي قلته. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم شيئا آخر لكن لا يستعقه من الغار. ثم قال ثالثما اللهم أنك تعلم إنه كان لأجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحدا منهم ترك أجره وذهب فنميته حتى صار منه البقر والغنم والعبيد وإلى آخره. فجاء يومه قال يا فلان اتق الله وأعطني أجري. فقل كل ما ترى أمامك من الإبل والبقر والعبيد خذه لك. قال لا تهزأ بي قال لا أهزأ. فأخذها وذهب. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك طاع وجهك فافرج عنا. ففرج الله عنه فخرجوا. هذا توسل بالعمل الصالح وهذه أعمال عظيمة جدا يعني في البر وفي العفة وفي الأمانة. فمن توفرت في هذه الثلاث يبتغي بها وجه الله عز وجل فنعم الخصال والله. وينبغي أن نتحلى بها. وإذا احتاج إنسان منا يعلم له عملا صالحا ونسأل الله أن تكون أعمالنا صالحة فليتوسل إلى ذلك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا وكذا فافرج عني وفرج كربي وأعطيه كذا وأعطيه كذا. هذا من التوسل المشروع من التوسل المشروع. من التوسلات المشروعة عند الحاجة أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو كما كان الصحابة يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قحطوا أن يستسقي لهم فيستسقي لهم. فبارك الله فيكم. هذا توسل هذا توسل مشروع. لا توسل وسيلة سبب من الأسباب وهذه من الأسباب أصبر. كذلك كان يتوسل عمر رضي الله عنه بالعباس اللهم إنا كنا إذا قحطنا نتوسل إليك بنبينا وإن هذا عم نبينا فتقبل دعاءه. فكان التوسل بدعاء النبي بدعاء العباس لا بذاته إنما كان التوسل بالعباس لا بذاته وكان التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته لا بذاته بارك. إنما كان التوسل بالدعاء والدعاء من الأعمال الصالحة والله يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى. أما أن تتوسل بذات فلان فليس لك حق فيها ليس لك فيها أي حق ولا بعمله هو ليس لك فيه حق. ونفس وما زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فزكي نفسك وتوسل التوسلات المشروعة التي شرعها الله واترك التوسلات الممنوعة. ولجهل وضلال الصوفية وغيرهم من الروافض وغيرهم نسوا هذه التوسلات المشروعة بأنواعها وأقبلوا على التوسلات الممنوعة التي هي من وسائل الشرك. وبالمناسبة تعلقوا بحديث الأعمى، وحديث الأعمى والله حج عليهم لا لهم، هو أن كان رجلا أعمى ضريرا وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني قد فقدت بصري فادعو الله لي. قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، جاء يطلب الدعاء وخيره الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصبر وبين أن يدعو له، فاختار أن يدعو له. قال إذا فتوضأ وصلي ركعتين وادعو الله عز وجل، قال اللهم أتوجه إليك بنبيك محمد، يعني يدعو لي يدعو لي، بارك الله فيك. فطلب من رسول الله الدعاء، ورسول خير بين الدعاء والصبر، كما خير الجارية التي كانت تسرع، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال بل أصبر ولكن أتكشف فادعو الله لألا أتكشف، فدعا لها ألا تكشف وصبرت، فكان الناس يشهدون لها بالجنة، هي مما شهد له رسول الله بالجنة. وهذا صمم على الدعاء، فدعا له رسول الله ودعاه بنفسه، لأن الإنسان له أن يدعو، وعلم رسول الله أن يدعو لأنفسنا، وما وكلنا على دعائه فقط، لأن الدعاء عبادة، تدعو أنت بنفسك وغيرك لا بأس يدعو لك، لكن هذا الدعاء لما يصدر من قلبك المخلص لله عز وجل لا بد منه، بارك الله فيك. فهذه التوسلات المشروعة والحجج والشبهات التي يتعلق بها أهل الباطل وأهل التوسلات الباطلة المفضية إلى الشرك، هذه كلها خرافات. وهذا هو العلم الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان عليه السلف الصالح. فلنميز بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، بل تعلقهم بالتوسل البدعي جرهم إلى الشرك بالله عز وجل، فيستغيث بالله ويذبح لغير الله ويقول هذا توسل، شرك أكبر يسميه توسل، من المغالطات وأكثر الرافضة الصوفية والعياذ بالله. فهذه الأمور من المحدثات الخطيرة، منها الشرك ومنها البدع الغليظة ومنها البدع التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل، ومنها البناء على القبور من وسائل الشرك وما شابه ذلك. فلنحذر من الغلو، ولنحذر من البدع، ولنحذر من الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن البدع التي توصل إلى الشرك بالله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أظن فرقنا يا إخوان، فرقنا بين وجود محمد وبين كتابته في اللوح المحفوظ وكتابته عند خلق آدم. كتب الله نبوته عند خلق آدم بعد تكوين الجسد وقبل نفخ الروح فيه، في هذه الحال يعني كتبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لا وجوده، فما كان موجودا إلا في التاريخ المعروف في عام الفيل عليه الصلاة والسلام حينما ولدته أمه، بارك الله فيكم وصلوات الله وسلامه عليه. ويكفيه شرفا وفضلا ما ذكره الله في كتابه وما ذكره في سنته الثابتة عليه الصلاة والسلام، وما نسب من الأقوال إلى الرسول الكريم وهي لا تصح، فيجب أن لا نتعلق بها ويجب أن نحذر منها.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وهذه بعض الأسئلة من الإخوة، يقول صاحب السؤال: حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، هل يصح أن نقول إنه صحيح المعنى وإن لم يصح الحديث؟
نعم، حق السائلين الإجابة، حق السائلين، لأن الله وعد بالإجابة: دعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستغنون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا الحق ليس بواجب عليه، فإن الله لا يجب عليه شيء لعباده، وإنما هو تفضل منه، هو أوجبه على نفسه تبارك وتعالى. لا نعرف من لفظ الوجوب أنه يجب على الله أشياء كما يجب للمخلوق على المخلوق، تعالى الله عن ذلك، عرفتم؟ وإنما هو شيء تفضل به وأوجبه على نفسه. فهذا الحديث ضعيف إسنادا، وعلى فرض ثبوته هذا هو المعنى. اللهم نسألك بحق السائل إليك وبحق ممشى إليك. الممشى يعني وعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمشي إلى المسجد بأن له بكل خطوة حسنة وبأخرى تحط له خطيئة، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وأوجب على نفسه تنفيذه تبارك وتعالى تفضلا منه وتكرما على عباده. فالمعنى يصح إذا وجهنا هذا التوجيه. نعم.
أحسن الله إليكم. كثير من الناس يدعو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية بالتنقص من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وعدم احترامه، بل ويرمونهم بسب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يرمون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أو الوهابية بالتنقص من ذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويرمونهم بسب
الإمام محمد وأتباعه بالوهابية تنفيرا منهم، تنفيرا منهم. والثاني إيش؟
يتنقصون من النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يتهمون بأن مثلا قصوا من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اتهم النصارى المسلمين الذي لا يعتقد في عيسى الألوهية يقول هذا تنقص. إذا قلنا نشهد أن الله أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله، ها، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، يقول لا هذا تنقص، هذا تنقص. وهؤلاء من يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيدهم والشفيع يوم القيامة وصاحب المقام المحمود وتذكر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كلها وتؤمن بها وتدعو إليها، لكنك إذا قلت ما يجوز توسل النبي فأنت تتنقصه. الرسول حرم هذا، الرسول ما شرع هذا، حرمه بجعل هذا من البدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حرم هذا بأن هان على الإطراء والغلو. لا تغلو في دينكم، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فهذا الإطراء والغلو هو التنقص لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم ما اكتفوا بما جاء في كتاب السنة، فهذا تنقص لله وتنقص للرسول وتنقص لكتاب الله، ويعني إشارة منهم إلى أنه غير كامل، دين الله غير كامل حتى يكملوه. فهم بالحديث الطائعون في الله وفي كتابه في رسوله، لأنهم ما كفوا بتشريعه، ما كفاهم تشريعه، ففيه نقص، فهذا خلل في حق الله وفي حق رسوله وفي حق كتابه. فهم الذين يطعنون في الله وفي رسوله في تشريعهم هذا لا يدرون. وأما من يسمون بالوهابية وهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والطائفة المنصورة فهم براء مما يرمونهم به، وهم على الحق ثابتون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. الشاهد الذي يتنقص الله ورسوله هو الذي يدعي عدم الكمال في تشريعه ويخترع البدع والضلالة. ومن يقول الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فما يشرع لهم الخرافيون والمبتدعون وبعض الملاحدة يقبلونه ويقبلون عليه ويقدمونه على تشريع الله عز وجل. وتأتي تقول قال الله، الله حرم الدعاء غير الله، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وتسوق الأدلة من كتاب الله لا يسمعون. لعن الله من ذبح لغير الله، إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر، قرن النحر بالصلاة، عبادة عظيمة لغير الله، ويرد الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، ويتعلق بالخرافات ويتشبه بالأباطيل. فمن هو المتنقص؟ من هو المتنقص؟ افهموا هذا، بارك الله فيكم، فردوا عليهم مثل هذه الردود ليدركوا أنفسهم أنهم هم المتنقصون لا نحن ولله الحمد. أما نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله، وهم يعطلون صفات الله ويعتبرون ما أثبته الله في حق ذاته من الأسماء والصفات تنقصا من أهل السنة، نعوذ بالله من ذلك. ونؤمن ما ثبت من صفات الرسول في كتاب الله وفي سنة الرسول ومن كمالاته، ويرون هذا تنقصا، هذا تنقصا، يكون الرسول تنقص نفسه والله تنقصه لأنه ما جاء بهذه الأساطير الخرافات التي جاء بها هؤلاء، هم واقعين في وادي من الهلاك نعوذ بالله. فابذلوا أقصى جهودكم لإنقاذ هؤلاء المساكين، فإنهم على ضلال. واصدعوا بالحق وبينوا الحجج بالحكمة والموعظة الحسنة، وفقكم الله وسدد خطاكم.
أحسن إليكم، هل يجوز طلب الإنسان من الإنسان في حال الإلحاح بوجه الله عليك أو بجاه الله عليك؟ وهل يجوز استعمال عبارة أنا في وجه الله؟
كلها لا تجوز، لا ترك، استغفر الله، لا تقدم على عظمة الله عز وجل وصفاته من أجل مسألة تافهة. اسألوا كما تريد، لكن تدخل وجه الله وتتوسل بالطريقة غير مشروعة فهذه من الخسة. فالسؤال سؤال الناس في ذاته محرم إلا في حال الضرورة، فسؤال الناس من دنياهم يعني سؤال علم مطلوب، فسألوا على الدين الكتب لا تعلمون، والتعرب العلم شد الرحال منه هذا يعني عبادة وتقرب إلى الله، فلا بد أن نأخذه من الناس. أما دنياهم الخسيسة فلا تذل نفسك ولا تفتقر للناس، فإن الله يحرم عليك أن تذل نفسك للناس بارك الله فيكم، وتهدر كرامتك من أجل الدنيا حقيقة بارك الله فيكم. للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيع أن يضربوا في الأرض، يعرفون الناس بسيماهم، يحسن الجهل من أي أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس ها؟ فهو في غاية المسك الحاجة، لكنه لعفته لا يسأل. وفي هذه الحالة الضرورية له أن يسأل، والأولى به الصبر، فيسأل بشرف مو بذلة وخنوع، ويدخل اسم الله ووجه الله في سؤاله الساقط بارك الله فيكم.
يصادف طالب العلم في قراءته لبعض الكتب أن بعض العلماء من أهل السنة يريدون بعض الأدلة في جواز التوسل بدوات الصالحين والأنبياء، فكيف يتعامل مع ذلك؟
من هذا الذي أورده صاحب الشريعة رحمه الله، فالتعامل مع هذا كل يؤخذ من قوله ويرد كائنا من كان، ولا أدره بارك الله فيكم، لأنه في وقته ماذا ظهرت مشكلة التوسل والقبور والخرافات والأشياء هذه، ونهض أهل السنة في مواجهة هذه المشكلات، ما حصل إلا متأخرا. فلما يعني أقبل الصوفية والخرافيون على التوسل والشرك والذبح والنذر، نهض أهل السنة في مواجهة هذا الباطل وأقاموا عليهم الحجة. وأما من وقع في مثل هذه الأشياء ولم يقم عليه أحد الحجة فهذا لا نبدعه، مثل ما حصل المؤلف ساق حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك لما قال اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ليحدثك عن أبيه عن آدم عليه السلام، ها يعني تبكيتا له، لأنه يأتي مثل هذه الأساطير وهو ضعيف جدا رحمه زيد بن أسلم، والبلاي هذا الحديث الذي أورده المؤلف، ونحن لا نقبل الخطأ من أحد كائن مكان ولو كان مثل هذا الإمام، لكننا ما نهينه فمثل العذر، ربما أشكل عليه ظن أنه ثابت أو تأول أنه في الفضائل أو شيء من التأويلات، لكن ما نقبل هذه التأويلات بارك الله فيكم، لأن لها من النتائج والآثار السيئة ما لو رأى بعضه هذا الرجل هذا الإمام والله ما يرد هذا الحديث.
الاعتذار لابد من الاعتذار. نعم
زي العزيز. أحسن الله إليكم. ما حكم زيارة الأماكن التي تسمى تاريخية كغار حراء وغار ثور والمكتبة المكية التي يظن أنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب قال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول نبأ الله في غار حراء، كان يذهب إليه يتعبد، لكن بعد أن بعثه الله ما ذهب إلى هذا المكان، ولا كان يرتاده أصحابه الذين كانوا يقطعون المدينة ويأتون مكة، ومن أسلم منهم من أهل مكة ما كانوا يرتادون هذا المكان، لا غار حراء ولا جبل ثور ولا موضع مولده ولا شيء من هذا أبدا، حتى جاء الخرافيون الذين قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنة ما كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا يحرى الرب لدخلتموه. حذو القدة بالقدة عندك يا أبو رواحة هذا يأتي على لساننا، يعني لتتبعن ما كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا يحرى الرب لدخلتموه. هؤلاء الخرافيون يتبعون اليهود والنصارى في تتبع الآثار، ولا سيما لما استعمر الكفار بلاد المسلمين وجاءوا بمثل هذه الترهات، العناية بالآثار والتنقيب عن الآثار والآثار والآثار، فزادوا ضغثا على إبالة كما يقال. خرافيون كان يعني من دس اليهود والمجوس يتأثرون بمثل هذه الأشياء، ولما جاء الاستعمار أكد هذه الخرافات بالاهتمام بالآثار، الاهتمام بالشريعة. الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام كانوا مهتمين بنشر دين الله ولا يهتمون بالآثار، ولهذا كم قتل من الصحابة في العراق وفي الشام وفي مصر، أين قبورهم؟ لو كانوا يهتمون بالآثار كانوا شاذوا القبور عليهم من ذاك الوقت وشرعوا الزيارة إلى قبورهم. ولو كان غار حراء وجبل ثور والمساجد السبع التي الآن فيها ضجة حولها لو كانت مشروعة لكان الصحابة أسبقنا إلى القيام بهذه الأمور، فهؤلاء تركوا الشريعة وعقائدها ومنهجها وتعلقوا بما يتعلق بأمثاله اليهود والنصارى. وعمر رضي الله عنه لما رأى ناسا يوما صلى الفجر ورأى الناس يذهبون هنا وهنا قال: ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا: صلوا في أماكن صلى فيها رسول الله. قال: لقد كدتم أن تجعلوا هذا مثل آثار من قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، لا تفعلوا هذا. من ذكرت الصلاة فليصلي، يعني لا يتحرى ولا يقصد، لا يتحرى ولا يقصد هذه الأماكن. فالأماكن منها ما تحراه الرسول وقصد العبادة والعمل فيه، فهذا يجب أن نتبعه فيه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما يأتي اتفاقا لم يقصده فهذا لا يجب أن نتخذه آثارا. البيعة تحت الشجرة ما قصده عليه الصلاة والسلام، جاء اتفاقا، ولهذا جاء في رواية في البخاري أن الله أزالها، ذهبوا السنة الثانية فلم يجدوها، الله كفاهم مشكلتها واستأصل شعفتها حتى لا يظن بها الناس، وروايته أنما بخطأ ولا بقطعها. هذا أو ذاك، ربما شجرة أخرى عندها قعد النهية، فأمر عمر بقطعها. كيف هذا استئصال لشأفت هذه القرافة؟ عرفتم هذا؟ عرفتم هذا كيف ربنا يعالج هذه المشاكل لحماية الأمة من الوقوع في الضلال؟ والخليفة الراشد فعل هذا، بل الرسول قبله: هات لنا حديثا صحيح في البخاري ومسلم أو غيره إن الرسول أمر بزيارة هذه الأماكن، أو أن الرسول كان يزورها. ما على الرسول أين؟ ما عندهم شيء، لا نقبل هذا، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سأل الله أن يكفينا إياكم شر الضلال وآله. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وكذلك لا أقولها شاء الله نستأنف الدراسة بعد رمضان. إذا أنا أحثكم يا أخوة على اهتمام في رمضان بصلاة الليل، بارك الله فيكم، في جماعة وفي غير جماعة، ونوصيكم بالإقبال على القرآن وتلاوته ليل نهار وتدبره، فإن السلف كانوا إذا جاء رمضان تركوا التدريس في الحديث وغيره وأقبلوا على هذه العبادة في هذا الشهر، وأقبلوا على تلاوة القرآن، بارك الله فيكم. فإن العناية به أمر عظيم، بل سننا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعرض القرآن على جبريل كل عام في رمضان، وفي السنة التي توفي بعدها عرض القرآن على جبريل مرتين، فعرف السلف من هذا مشروعية الاهتمام بتلاوة القرآن، لكن بتدبر، فقال بتدبر وتفاهم، نستلهم العقائد منه والأخلاق والتوجيهات والإيمان بالوعد والوعيد، ويكون لتلاوة آثار عظيمة على نفوسنا وفي حياتنا. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب وبهذه السنة النبوية وبما كان عليه السلف الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. إن ربنا سميع الدعاء، وإلى لقاء آخر إن شاء الله بعد شهر رمضان، نسأل الله أن يبارك فينا وفيكم.
جزاكم الله.